إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل باباً فيما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الأخبار الواردة في صفة إدام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإدام ما يؤتدم به، وجمع الإدام أدم كإهاب وأهب وكتاب وكتب، والأدم كالإدام هو ما يؤتدم به. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الأدم أو نعم الإدام الخل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كان لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم: يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل رديء التمر أو هو أردأه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديثا لم يثبت عن إبراهيم ابن عمر بن سفينة رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. فهذا الحديث لم يثبت، والحبارا نوع من الطيور طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة في منقاره طول، والذكر والأنثى والجمع فيه سواء. وذكر الإمام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل لحم الدجاج، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، يعني زيت الزيتون وشجرته. كل الزيت أي مع الخبز، والدهن به فإنه من شجرة مباركة. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث في إدام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر ذكر بعضها، إلى أن قال بإسناده عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها، يعني جاءوها، فقالوا له. عبيد الله بن علي بن أبي رافع لين الحديث عن جدته سلمى، هي أم رافع وزوجة أبي رافع، مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت فتح خيبر رضي الله عنه. جاءها الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر، هو عبد الله ابن جعفر، فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقامت فأخذت من شعير فطبخته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني وفي إسناده فضيل بن سليمان النميري، وهو صدوق له خطأ كثير وقد ضعفوه كما ذكر ذلك الذهبي في الكاشف مع كونه من رجال الصحيحين. وأيضا في سنده عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع وهو لين الحديث. جاء هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى مولاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطلبوا منها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت للذي طلب منها ذلك: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. فقامت فأخذت من شعير فطبخته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل، وهو ما يضاف للطعام من كزبرة وكمون وغيرها، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، وكانت في غزوة أحد، وقد رواها أحمد: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، قال: فقال: آتيكم. قال: فرجعت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال جابر: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال: فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة: صل علي وعلى زوجي، أو صل علينا، يعني أدعو لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليهم. قال لها جابر رضي الله عنه: فقلت: أليس قد نهيتك؟ قالت: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولا يدعو لنا. فاهتبلتها فرصة ولم تضيعها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لها ولزوجها رضي الله عنهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما، قال: اللهم صل عليهما، أو اللهم صل عليهم، يعني على آل بيت جابر. هذا الحديث في إسناده محمد ابن عبد الله ابن الزبير ابن عمرو ابن درهم الأسدي أبو أحمد، وهو ثقة ثبت، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري خاصة، والرواية هنا عن الثوري. وفي الإسناد أيضا نبيح العنزي وهو مقبول، والحديث يدل على أنه من زيادة الكرم تقديم ما يحبه الضيف من طعام له. وهذا الحديث أخرجه الدارمي وأحمد، وهو عندهما بإسناد صحيح. أخرجه الدارمي وأحمد والحديث إسناده صحيح. وهذه القصة سوى قصة جابر التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وفيه دعوته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للطعام أيضا، في القصة المعروفة المشهورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي أيضا في الجامع وابن ماجه وأحمد، وإسناده صحيح. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع، والقناع بكسر القاف هو الطبق الذي يقدم فيه الطعام ويؤكل عليه. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم بطبق عليه رطب فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ للظهر وكانت قد ذبحت له شاة فأكل منها، ثم أتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، أي في ذلك المكان، وهو الظاهر من لفظ الحديث، أو في المسجد فأتته، يعني أتته في المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ للظهر وصلى. الظاهر من لفظ الحديث أنه صلى في المكان الذي كان فيه، أو أتته في المسجد ثم انصرف، أي انصرف من صلاته أو من محلها، يعني من مكانها، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته بعلالة، والعلالة بضم العين بقية الشيء أو ما يتعلل به شيئا بعد شيء من العلل، وهو الشرب بعد الشرب. فأتته بعلالة، وعلالة الشاة بقيتها، فأتته بعلالة من علالة الشاة، من علالة الشاة، منها هنا تبعيضية، فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يستدل به على أن لحم الضأن لا يوجب وضوءا بعد أكله، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه: فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله حديثا بسنده عن أم المنذر، يقال لها سلمى بنت قيس بن عمرو من بني النجار، لها صحبة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل علي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي أيضا في الجامع وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان، ورواه أيضا من طريق فليح عن أيوب ابن عبد الرحمن، وقال: هذا حديث جيد غريب. في قوله: لا نعرفه إلا من حديث فليح، نظر، فقد رواه غير فليح، ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي، وفليح صدوق كثير الخطأ، فحديثه لا يكون حسنا إذا تفرد بالحديث، والحديث أخرجه أحمد. قال الشيخ ناصر: ذكر بعضهم أن فليحا توبع وعليه فالحديث حسن، وعليه جرى ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا حديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المنذر ومعه علي رضي الله عنه ولهم دوال معلقة. دوال جمع دالية، وهي العذق من النخلة، والعذق من النخلة كالقطف من العنب، وهذا العذق يقطع ويعلق وهو بسر، فإذا أرطب أي صار رطبا يؤكل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولهم دوال معلقة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل علي معه يأكل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: مه، وهذا اسم فعل أمر بمعنى اكفف، مه يا علي، لماذا؟ فإنك ناقه، أي قريب عهد بمرض، فأنت في فترة النقاهة، فلا يصلح لك أن تأكل هذا الرطب في هذه الفترة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، أي أكفف، والفعل مهمها، أي زجر ومنع. إنك ناقه، يعني قريب عهد بمرض، فجلس علي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذا فأصب، يعني كل من هذا فإن هذا أوفق لك. وهذا الحديث يستدل به على ذجر المريض ومنعه من كل طعام وشراب يضره. قال: ما هي علي، فإنك ناقه. وأيضا يستدل به على إفادة المريض بما ينفعه من الأنواع التي لا تضره من الطعام والشراب، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع علي رضي الله عنه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي في الجامع وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وأحمد، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف يسير، وليس عند ابن ماجه ذكر الحيس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار، الغداء هو الطعام الذي يؤكل أول النهار. فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه، يعني إن الشأن أنه قد أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. الحيس بفتح الحاء وسكون الباء التمر مع السمن والأقط أو الدقيق عوضا عن الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، فهذا لون من ألوان الطعام من التمر مع السمن والأقط، فإن لم يكن هنالك من أقط فالدقيق عوض عن الأقط، يخلط هذا جميعه ثم يقدم بعد إصلاحه. فقالت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث بيان جواز صوم التطوع من غير تبييت النية، يعني من الليل خلافا للفريضة، فإنه في الفريضة لا بد من تبييت النية، ومن لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، كما هو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النفل على خلاف الفريضة في هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبح صائما ويسأل عن الطعام، فإن وجد الطعام أكل، وإن لم يوجد يقول: إني صائم، فينشئ النية هكذا عند هذا الإخبار، ولا يبيت النية للنفل من الليل، فهذا جائز كما ترى بلا خلاف. وأيضا بلا خلاف لا يصح صوم الفرض بغير تبييت النية. فهذه فائدة، كما يدل الحديث أيضا على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه وجوب الاستمرار على الصوم، لا يلزمه وجوبا أن يظل مستمرا على صيامه، فإن رأى أن يفطر أفطر، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وكما في هذا الحديث الصحيح، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذا، وأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن والبغوي في شرح السنة وأبو داود. قال في عون المعبود: قال المنذري وأخرجه الترمذي وقد اختلف في يوسف هذا، أي في يوسف ابن عبد الله ابن سلام، فقال البخاري له صحبة. عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وصاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حبرا وعالما من أحبار وعلماء اليهود، ثم شرح الله رب العالمين للإسلام صدره فدخل في دين الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو على التخفيف من غير تشديد عبد الله ابن سلام. اختلف في يوسف ابنه، فقال البخاري له صحبة، وقال أبو حاتم الرازي ليست له صحبة، له رواية. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، ومن التابعين المخضرمين طبقة ولدوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمعوا منه، منهم يوسف بن عبد الله ابن سلام. العلة ليست في يوسف هذا، ولكنها في يزيد بن أبي أمية الأعور، فإنه مجهول كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب، فالحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. هذا الحديث لا يثبت. وفيه عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، وأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. فهذا تفسيرها، أي تفسير هذه اللفظة، ما الثفل الذي كان يعجب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام، أي في القدر، أي ما بقي من الطعام في القدر. ولعل وجه إعجابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الثفل، أي بما بقي من الطعام في القدر، أنه منضوج غاية النضج، قريب إلى الهضم، فهذا أهنأ وأمرأ وألذ، وفيه إشارة إلى التواضع والصبر والقناعة بالقليل، كما كان ذلك من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أحمد والحاكم وابن سعد في الطبقات، وأبو الشيخ في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في الشعب، وإسناد رجاله أنهم ثقات، إلا حميدا الطويل فهو ثقة مدلس، وعامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت البناني، يعني كان يدلسها. وقد أخرج له مسلم روايات عن أنس، والحديث صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. هذا حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام، أي في القدر. الثفل أيضا ما يبسط تحت الرحى عند الطحن من جلد، وما استقر تحت الماء ونحوه من كدر، وعند البدو ما يؤكل غير اللبن من حب وخبز وتمر. وفي غريب الحديث لابن الأثير قال: وفي غزوة الحديبية من كان معه ثفل فليصطنع، أراد بالثفل الدقيقة والسويقة ونحوهما.